أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة السابعة: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. قلنا أنه هنا يمكن أن استدلال على الضمان بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الماتين من التمسك بقاعدة الإتلاف، وقد تقدم المناقشة في صدق الإتلاف فيما إذا فرض أن العثور لم يكن نتيجة تساهل أو تقصير في مقام المشي من الحمال أو الحامل للمتاع. الدليل الثاني التمسك بمعتبرة داود بن سرحان الواردة في من في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامنون، حيث تمسكوا بإطلاق هذه الصحيحة لما إذا كان الانكسار للمتاع مثلا ناشئا من العثور ونحوه. قلنا أن هذا الاستدلال نوقش فيه بأن هذه الرواية معارضة في مقام نقلها، توجد معارضة بين نقل الشيخ الطوسي لها والكليني وبين نقل الصدوق، فإن الصدوق قد نقلها في أحد الموضعين في كتاب الديات بعنوانه هو مأمون لا فهو ضامن، هو مأمون فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء هو مأمون. فقيل أن هذا يوجب التهافت والتعارض لا محالة بين نقل الصدوق للرواية ونقل الشيخ، قلنا أن هذا الكلام هذا الجواب غير فني، وذلك أولا من المطمئن به أن الجملة هو فهو ضامن وأن جملة هو مأمون تصحيف من المساخ خطأ في مقام الاستنساخ، لأنه أولا الرواية نقلت في أربعة مواضع أخرى، ثلاثة من التهذيب والكافي وواحدة من الفقيه نفسه نقله الصدوق في الجزء الثالث بعنوان فهو ضامنون. احتمال أن يكون تلك الموارد الأربعة كلها اشتباها وأن الصحيح هو هذا المورد، هذا الاحتمال غير واردين. تعدد الرواية أيضا غير محتملين مع وحدة الجملات والراوي والإمام وكل الخصوصيات الأخرى الموجودة في الرواية، بل أساسا جملة هو مأمون لا يناسب في نفسه هذا السياق. المناسب أن يقال لا ضمان إذا كان مأمونا، لا أنه يقال هو مأمون، فإن المأمونية بمعنى الموثوقية صفة للمكلف لا أنه حكم شرعي. إذن فلو كان نظر الإمام، لو كانت الرواية بنحو آخر، فلا ينبغي أن يكون بعنوان فهو مأمون، وإنما كان ينبغي أن يقول ليس ضامنا لأنه مأمون مثلا، أو إذا كان مأمونا، مضافا إلى أنه لا معنى لأن يكون المقصود هو مأمون أي أمينون كما فسر هكذا بالمأمون بمعنى أمينون فلا ضمان عليه، لا معنى لهذا في نفسه أيضا، لأن مورد الرواية ضمان الدية للإنسان الذي مات بحمل بالمتاع الذي حمله الرجل على رأسه، لا معنى لأن يقال هو أمينون. الأمانة إنما تناسب لنفي الضمان عما يكون أمانة بيد الإنسان فينكسر أو يتلف عنده، أما الدية التي تحصل نتيجة الخطأ أو العمد في فعل الإنسان يحمل شيئا فيضرب إنسان يصيب إنسانا فيموت أو يصيب عضوا من أعضائه فينكسر، هنا هو مأمون أو أمين لا معنى له، لأن الإنسان ليس أمينا على دماء الآخرين، دماء الآخرين وأمورهم ليست وديعة بين الإنسان وأمانة، يشمله كبرى نفي الضمان عن الأمين. هذا يناسب لو كان السؤال عن وديعة أمانة، مثلا يقول الثوب يتلف يد عند القصار أو عند الخياط، يقول لا تضمنه لأنه أمين. أما هنا المفروض أن الرواية كلا السؤالين فيها ولا أقل من السؤال الأول فيها أو الفقرة الأولى فيها ناظرة إلى ضمان الديات، فضامن الدية لا يسمى بأنه أمين بنكتة الأمانة، لا يندفع عنه الدية ضمان الدية لأنه ليس أمينا على دماء الناس بهذا المعنى. نفي الضمان بملاك الأمانة يناسب الوديعة، فما يكون أمانة بيد الإنسان ضمان ذاك الشيء، لا ضمان ما يؤديه فعل الإنسان من الكسر أو الموت في الآخرين وضمان دياته. هذا لا ينبغي أن يعبر بأنه أمينون، لأن ليس بابه باب الأمانة، إذا لم يكن فيه ضمان فليس من باب الأمانة، وإنما عدم الضمان يكون مثلا بنكتة أخرى أن الشارع رفع الضمان هنا لأنه مثلا ليس إتلافا أو شيئا من هذا القبيل. تعبير بأنه مأمون بمعنى أمين لو قبلنا صحة مثل هذا التعبير أيضا لا يناسب هذا المورد. هذا مضافا إلى أن هناك قرينة على أن الرواية كانت فهو ضامن حتى في الموضع الثاني عند الشيخ الصدوق، وأن مأمون خطأ في مقام الاستنساخ، وهو أن الشيخ الصدوق ينقل هذه الرواية في باب ثبوت الضمان لا باب نفي الضمان، ينقل الرواية في سياق الروايات الدالة على الضمان وتحت عنوان القود ومبلغ الدية، هذا عنوان الباب، ثم الروايات التي يذكرها كلها روايات الضمان. فلو كانت الرواية بعنوان هو مأمون بمعنى أنه ليس ضامنا أمين، حينئذ كان يشير الشيخ الصدوق كما يشير عادة حينما تأتي رواية على خلاف الروايات التي يستدل بها، ويعلق على أن هذه الروايات كذا يجمع بينها وبين الروايات السابقة، بينما هو يذكره في سياق روايات ثبوت الضمان إثبات الضمان. إذن فالرواية كانت فهو ضامنون كما هو في سائر المواضع الأربعة الأخرى من نقل الرواية، فلا شك في أن الرواية كانت فهو ضامنون وأنه مأمون نشأ من الخطأ في مقام الاستنساخ والنقل نقل النسخي والخطي. هذا أولا. وثانيا ما أيضا أشرنا إليه من أنه لو فرض عدم الجزم بما أشرنا إليه، حينئذ لا إشكال أن هذه ليست رواية أخرى وإنما رواية واحدة، هذا لا شك فيه، فلا يحتمل أن الشيخ الصدوق كان قد نقل الرواية بشكلين مأمونون تارة وضامنون أخرى، هذا غير محتمل، فلا محالة هناك خطأ في مقام في النسخ الموجودة من التهذيب بين الموضعين، يعني يقع التعارض بين الاستنساخين لموضعي الفقيه، من لا يحضره الفقيه في الجزء الثالث بعنوان فهو ضامنون، في الجزء الرابع بعنوان مثلا هو مأمونون، وحيث يعلم بأن إحدى النسختين أحد الاستنساخين خطأ لا محالة، فلا يثبت شهادة الصدوق بأن الرواية كيف كان يقرأها الصدوق وينقلها إلينا، هل ينقلها بعنوان فهو ضامنون أو ينقلها ويقرأها بعنوان هو مأمونون، فلا يثبت شهادة الصدوق، فإذا لم تثبت شهادة الصدوق تكون شهادة الشيخ والكليني بناء على تمامية سند الكليني، شهادة الشيخ الذي سنده تام كما قلنا، نقل الشيخ والكليني النقل التهذيب والكافي للرواية بعنوان فهو ضامن، هذا النقل يكون حجة لا محالة، لأن هذه شهادة من الشيخ لم يثبت في قبالها وجود نقل آخر من الصدوق معارض ومناف مع هذا النقل لكي يقع التعارض بينهما، بل يكون حينئذ التعارض بين النسختين لا بين النقلين للشيخ الصدوق، إذ لا يحتمل وجود نقلين للشيخ الصدوق، تعارض بين النسختين، فلا يحصل جزم بأن النسخة الصحيحة التي كانت كتبها الصدوق أي النسختين بعنوان فهو ضامنون أو فهو أو هو مأمونون. فإذا لم يثبت حينئذ شهادة الصدوق لا يكون هناك معارض في البين. وإن شئتم قلتم أن النسخ التهذيب الموجودة، وإن كان نسخ الكتب الأربعة نسخ الفقيه، وكذلك كل الكتب الأربعة كلها أصل هذه النسخ وإن كانت متواترة ومعلومة، إلا أن خصوصيات كل نسخ كل رواية رواية حينما يقع في الخصوصيات اختلافون لا تكون متواترة، يعني النسخ التفصيلية لا تكون متواترة، وإنما يطمئن بها حيثما لا يكون فيها في نسخها تهافت. فإذا حصل تهافت بين موضعين من نقل رواية واحدة، رواية واحدة نقلت في موضعين من كتاب التهذيب أو في نسختين من نسخ التهذيب أو الفقيه أو الكافي، حيث أن النسخ ليست متواترة ومطمئن بها، فلا محالة لا يوجد هناك شهادة تعبدية ولا علم وجداني بأن هذه النسخة هي التي يتعهد بنقلها الشيخ الصدوق قدس سره، ويشك فيما هو نقل الصدوق لا محالة. إذن فيكون الرواية يكون نقل الصدوق غير ثابت، أنه كيف ينقل الصدوق الرواية لكي يتعارض مع نقل التهذيب ونقل الكليني الكافي. ومجرد نقل صاحب الوسائل للرواية بطريقه إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه إلى كتاب الشيخ الصدوق، وللصاحب الكفاية طريق تعبدي ينقل فيه النسخة الخاصة من الكتب الأربعة إلى المؤلفين بالسلسلة المعروفة الموجودة عنده، هذا أيضا لا يفيد في المقام، بعد أن كانت النسخ الموجودة عند صاحب الوسائل النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل هي أيضا متهافتة في مقام النقل، لأن تلك النسخة هي أيضا فيها النقلان معا، لأن صاحب الوسائل ينقلها في باب الديات بعنوان هو مأمون على الصدوق، وينقلها في باب إجارة بعنوان فهو ضامن عن الشيخ الصدوق، معناه أن نسخة الشيخ الحر أيضا كان فيها نفس هذا المحذور. إذن فلا محالة لا يثبت ما هو شهادة الشيخ الصدوق في نقل الرواية وقراءة الرواية، هل كانت الرواية عند الشيخ الصدوق فهو ضامنون أو كانت هو مأمونون. فإذا لم يثبت هذا لا يثبت وجود معارض لنقل الشيخ الطوسي ولنقل الكليني الذي هو نقل بعنوان فهو ضامن جزمان. إذن فالرواية تكون بطريق الشيخ الطوسي معتبرا ولا معارض له من هذه الناحية. هذا الجواب الثاني على ذلك الإشكال. إذن فمن ناحية الإسقاط السندي للرواية لا يمكن لنا، لا طريق لنا لإسقاط الرواية. والصحيح في جواب هذا الاستدلال أن يقال بأن هذه الرواية أساسا لا دلالة لها على المدعى، فإن المحل البحث هنا في هذا الفرع المسألة السابعة ما إذا كان هناك سقوط للحامل من على رأس الحمال مثلا نتيجة عثوره عثرته عثر أخذ قدمه بالأرض أخذت قدمه الأرض فسقط نتيجة العثور بصخرة بشيء من غير تقصير أو من غير تسامح وتساهل، والذي قلنا أنه هنا صدق الإتلاف وانتساب التلف إلى الحمال غير عرفي، هذا حاله حال الآفات السماوية، كما لو جاءت ريح عاصفة فأخذ أسقط المتاع من على رأس الحمال، أو وقع زلزال فسقط الحمال، كيف أن هناك يكون هذا ليس إتلافا بل تلف هنا أيضا كذلك. بينما مفاد الرواية ما إذا كان الانتساب محفوظا، لأن الوارد في الرواية هذا التعبير يقول إذا في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فحمل فأصاب، هذا ظاهره أن الانتساب والاستناد يكون موجودا، نعم قد لا يكون عمديا، يكون مثلا باب الجهل والخطأ، لكن الانتساب يكون موجودا. أصاب من قبيل أفسداء، هناك من أعطاه الإنسان الشيء ليصلحه، الصباغ مثلا والقصار والخياط فأفسده، هذا فأصاب يشبه فأفسده، يعني أن الإتلاف يكون صادقا في مورد الروايات. فالانتساب انتساب التلف، تلف العضو أو تلف الإنسان الذي أصابه، هذا الذي حمل شيئا على رأسه، والإنسان حينما يحمل شيئا على رأسه عادة قد لا يلتفت يمينا ويسارا بشكل دقيق فيمشي هكذا، وإذا كان الشيء الذي حمله على رأسه طويلا عريضا كما لو كانت خشبة مثلا أو حديدة كبيرة فقد يصيب إنسانا آخر ولو من حيث لا يعلم هذا الإنسان، لكن هنا الانتساب يكون فعليا ويكون الانتساب تاما، يقال هذا أصابه وهذا أتلف مثلا عضو ذاك الإنسان، أتلف عينه أتلف أو أتلف نفسه مثلا. إذن فمورد الرواية يعني مضمون الرواية ثبوت الضمان في مورد يكون فيه الانتساب حاصلا، فيكون من باب الإتلاف ولو نتيجة الخطأ والجهل وعدم العلم، أما الانتساب محفوظا. فبخلاف محل البحث، يعني مسألة المورد المسألة السابعة، مورد المسألة السابعة ما إذا عثر الحمال والعضو من دون أن يكون قد تساهل في الماشي أو تساهل في كيفية حمل المتاع، اجتهد ولم يقصر في هذه الناحية، عثرت رجله فسقط فتلف المتاع، هذا حاله حال الزلزال كما أشرنا الذي يؤدي إلى أن يعثر هذا الإنسان ف يتلف المتاع، لا يكون الفعل منتسبا إليه، الإتلاف ليس منتسبا إليه عرفان. إذن فمورد الرواية مورد صدق الانتساب وبالتالي تحقق الإتلاف، بينما مورد المسألة ما إذا لم يكن هناك إتلاف عرفان. نعم لو كان قد قصر في كيفية حمل المتاع فسقط من على رأسه، أو كان قد قصر في كيفية الماشي مثلا تساهل تسامح في الماشي لم يدقق ما ينبغي أن يدققه من إتقان المشي والسير فسقط، نعم هناك الانتساب يكون عرفيا، وإلا ما في غير ذلك لا يكون الانتساب عرفيا. وقد ورد في باب الدماء روايات في من سقط من على شاهق، روايات عديدة، أو من فوق البيت فأصاب إنسانا آخر تحت الدار تحت ذاك الجدار فمات أحدهما أو كلاهما، روايات عديدة وردت هناك أنه لا ضمان للدية على شيء منهما على أحدهما للآخر، لأن هذا الموت الذي حصل هنا نتيجة سقوط ذاك الإنسان من الفوق هذا تلف لا إتلاف، ليس منتسبا إلى شيء منهما حتى ذاك الذي سقط، لأن ذاك الذي سقط لابد أنه لم يسقط نفسه نتيجة أمر وحادثة سماوية، سقط انزلق فسقط مثلا. إذن وحينما يسقط على هذا الإنسان الذي يكون تحت فيموت هذا أو يموت ذاك أو يموت كلاهما، بحيث لولا مصادمة أحدهما الآخر لما كان هناك موت، مع ذلك لا دية لأن هذا المقدار لا يكفي في تحقق الانتساب، فلا يكون إتلافون. ولهذا تلك الروايات أيضا دلت على عدم ضمان الدية لشيء منهما للآخر، ولعل هذا هو المشهور في تلك المسألة، أيضا أفتى المشهور تلك الرواية. والرواية وإن كانت واردة في ضمان الديات لا في ضمان الأموال، لكن إذا ألغينا الفرق بين البابين بين الضمانين ضمان الدية وضمان المال والقيمة، حينئذ يستفاد منها في باب ضمان الأموال أيضا، أنه إذا كان التلف الذي حصل غير منتسب إلى هذا الذي صار بسببه التلف، بحيث لم يكن فعله عرفان بل كان بمثابة التلف السماوي والآفة السماوية، لا يكون هنا أيضا ضمانون كما لا يكون في باب الدية ضمانون. فتلك الروايات تكون هي الدليل على العكس في هذه المسألة، بناء على إمكان التعدي من مورد ضمان الدية إلى مورد ضمان القيمة للمال، باعتبار أن النكتة في البابين للضمان واحدة وهو تحقق الإتلاف وانتساب التلف إلى الفاعل، فكلما لم يكن التلف منتسبا فلا ضمان للدية ولا ضمان للمال أيضا. ثم أن هناك روايات عديدة كثيرة في باب نفي الضمان عن الحمال والقصار ونحو ذلك والصباغ. هذه الروايات أيضا قد يستدل بها على نفي الضمان، إلا أن هذه الروايات واردة في مورد التلف بيد القصار والحمال لا الإتلاف، فإنها كلها واردة فيما إذا ادعى الحمال أو القصار أن المال قد تلف تحت يده، ضاع، سرق، شيء من هذا القبيل، نقص من نفسه، لا الإتلاف. وهذه الروايات الواردة في التلف في دعوى الأجير العامل التلف مختلفة من حيث المفاد، في بعضها ينفي الضمان، في بعضها يثبت الضمان، في بعضها يفصل بين حالة وأخرى. لا بأس بالتعرض إلى هذه الروايات وتصنيفها وتشخيص ما هو مقتضى الجمع فيما بينها. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات التي تكون واردة ناظرة إلى نفي الضمان، ضمان التلف للمال التي هي أمانة، الذي هو أمانة بيد الأجير إذا تلف تحت يد الأجير. وقد تقدم في مسألة عدم ضمان الأجير للتلف بعض هذه الروايات التي استدلنا بها على نفي الضمان. روايات عديدة كانت هناك، كانت واردة بهذا ابتداء، واردة في التلف تحت يد الأجير. هذه الطائفة واضحة الدلالة وقد تقدمت مفصلا دلالتها على نفي ضمان التلف إذا تلف المال تحت يد الأجير. طائفة أخرى وهي روايات عديدة أيضا ورد بعنوان التفصيل بين فرض كون الأجير مأمونا فلا يضمن، وبين فرض كون الأجير فرض ما إذا لم يكن الأجير مأمونان فيضمن، يعني إذا كان متهما يضمن. مثلا في رواية في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف أو فيجيئون بالبينات ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا مثلا. وروايات أخرى كثيرة بعنوان التفصيل بينما إذا كان مأمونا فلا يضمن، ثقة فلا يضمن، وبينما إذا لم يكن مأمونا كان محتمل أنه يكذب متهما. هذه الروايات ليست ناظرة إلى مسألة الضمان، ضمان التلف، ناظرة إلى مسألة أخرى وهي قبول دعوى التلف من قبل الأجير. أليس الأجير أمين لو تلف واقعا عنده المال لم يكن ضامنا؟ أمين لكونه أمينا، والأمين لا يكون ضامنا. فإذا ادعى الأجير من أجل أن يتخلص يقول تلف المال، ضاع المال، ولعله واقعا قد تصرف في المال، أتلف المال إتلافا عدوانيا فيكون ضامنا. هل يقبل دعوى الأجير أو لا يقبل؟ هذه الروايات ناظرة إلى هذه النقطة، أنه إذا كان هذا الأجير الذي يدعي التلف مأمونا فتقبل دعوة، إذا كان غير مأمون متهم لا تقبل دعوة. فمفاد هذه الروايات النظر إلى حكم آخر، حكم في مقام المنازعة للحكم الواقعي. الحكم الواقعي واضح، هو أنه إذا كان تلف واقعا من دون تفريط وتجاوز وإتلاف لا يكون ضمانه. لكن من أين نجزم حينما يدعي الأمين أنه قد سرق المال أو ضاع المال أنه يصدق ولا يكون قد أتلف المال؟ هذه مسألة أخرى، أنه في مقام التنازع وفي مقام الدعوة هل يكتفى بهذه الدعوة من قبل الأجير أو لا يكتفى؟ هذا غير ذاك الحكم الواقعي. بعد الفراغ عن الحكم الواقعي بعدم الضمان في التلاف وبالضمان في الإتلاف، حينئذ إذا ادعى التلاف ونفى الإتلاف والتجاوز والتقصير، هل يقبل تقبل دعواه أو لا؟ وردت في هذه الروايات التفصيل بين الأمانة والاتهام. هذه هم طائفة من الروايات. طائفة ثالثة تدل على أيضا ناظرة إلى هذه الحيثية التي تكون الطائفة الثانية ناظرة إليها، وهي مقام الدعوى لا مقام الثبوت. مقام الثبوت تفرغ هذه الروايات على أنه إذا لم يكن تقصير وتجاوز وإتلاف، بل كان تلف قهري من دون تقصير، لا يكون ضامن الأمين الأجير، لكن دعواه بذلك هل يقبل أو لا يقبل؟ الطائفة الثانية فصلت بين الأمانة والاتهام. الطائفة الثالثة لم تفصل، وإنما الطائفة الثالثة دلت على أن الأصل أنه يضمن ولا تقبل دعواه، ونسبت ذلك إلى أمير المؤمنين أنه أسس أصلا هنا احتياطا على أمتعة الناس وأموال الناس، كان يضمن الأجراء من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصارة والصائغة احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه يعني على العامل إذا كان مأمونا. أبي كان يتطول، لكن أمير المؤمنين كان يجعل القاعدة الضمان، كان يضمن القصارة والصائغة احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. هذا الرواية في الصفحة 272 من الجزء 13 الباب 29 من أحكام الإجارة. الرواية التي قرأناها قبلا أيضا كذلك في صفحة 274 من نفس الباب. في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب. أيضا في نفس تلك الصفحة والباب كان أمير المؤمنين يضمن، هذا جعله كأن أمير المؤمنين قاعدة في مقام المنازعة أو في مقام الدعوة قبول الدعوة، يضمن يعني لا يقبل دعوة التلف من الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس. حكم ظاهري احتياطي، لأنه كل إنسان كل أجير سوف يدعي التلف، يتصرف في المال ثم يأتي ويدعي أنه تلف وباعتباره أجيرا أمينا ليس ضامنا، فتذهب أموال الناس ويكثر التحايل على الناس وعلى أمتعة الناس من هذا الباب. فكان يجعل الضمان هو الأصل إلا أن يثبت خلافه، إلا في الأمور الغالبة يعني في الأمور الواضحة أن هذا أمر ليس بابه باب الإتلاف بل باب التلاف. وكان لا يضمن من الغرق والحرق، مثل في السفينة تغرق السفينة ويقول يا أبا غرقت السفينة، ولا يحتمل أن يكون هناك إتلاف لا محالة يكون تلفا، والحريق مثلا يشب حريق في بيت شخص في بيت هذا الأجير فيأخذ الأموال فتتلف الأموال كلها، ولا لا معنى لأن يكون هناك هنا إتلاف، الإنسان لا يتلف أموال نفسه بالحريق، إذن هذا تلف لا محالة وآفة سماوية. وفي صحيح يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا. الإمام الرضا أيضا بيّن نفس الكبرى أيضا في صفحة 273 من نفس الباب: لا يصلح إلا أن يضمن. إذا فتحنا هذا الباب وقلنا هؤلاء لا يضمنون بمجرد دعوة التلف يدفع عنهم الضمان فليس عليهم شيء، حينئذ يكثر التلاعب، يدعي الضمان يدعي التلف، تقبل دعوة لأنه دعوة الأمين مثلا، دعوة الأمين تقبل. إذن الإمام لاحظ نفس النكتة التي لاحظها أمير المؤمنين فقال: لا يصلح إلا أن يضمنوا، ولا يؤدي إلى فساد اجتماعي، فيكون الأصل هو الضمان. هذا أيضا مفاد الطائفة الثالثة من الروايات. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق أنواع من التلف، ادعي أنه قطع عليه الطريق، سراق جاء وقطع عليه الطريق أو تلف أهرق من نفسه طبعا الزيت، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب يعني تلف فليس عليه شيء وإلا ضمنه أو ضمنه وإلا ضمن أو ضمن ضمن هذا الشيء، يعني الأصل الضمان إلى أن يثبت بالبينة العادلة أنه قد تلف ولم يكن هناك إتلافون وتعدين. هذه الطائفة الثالثة لا منافاة بينها وبين دليل عدم الضمان في التلف، لأننا قلنا أن المنظور إليها مقام الدعوى لا مقام الثبوت، بل بالعكس فيها دلالة على أن التلف لو ثبت بالبينة العادلة لما كان الأمين لما كان الأجير ضامنا، فهي تؤكد تكون من أدلة النفي الضمان ثبوتا بالتلف في يد الأجير، وإنما تقول تجعل أصلا تؤسس أصلا من قبل الإمام من قبل أمير المؤمنين قد أسس أصلا ظاهريا في مقام الدعوة وقبول الدعوة أنه لا تقبل دعوة الأمين بالتلف، والأصل أن يضمن إلا أن يقيم بينة عادلة، أو في بعض الروايات يستحلف أو يتطول عليه تفضلا المستأجر يريد أن يبرئه ويتطول عليه، كما هنا قال كان أبي يتطول عليه في تلك الصحيحة الحلبي، كان هكذا كان يقول كان أبي يتطول عليه، ثم يقول إذا كان مأمونا. إذن فبين هذه الطائفة وبين الروايات الأولى، الطائفة الأولى لا تعارض بل بالعكس بينهما توافق، لأن هذه الروايات أيضا تدل على عدم ضمان الأجير للتلف إذا لم يكن إتلافون، عدم الضمان للتلف واقعا، وإنما يضمن ظاهرا فيما إذا كان هناك شك. وهل بينها وبين الطائفة الثانية تعارض؟ لأن الطائفة الثانية أيضا تنظر إلى نفس هذا المنظار والمنظور، الطائفة الثانية تفصل بين الأمانة والاتهام، هذه الطائفة لم تفصل، جعلت الأصل عبارة عن الضمان إلا أن يقيم بينه. ما هو مقتضى الجامع بين الطائفتين؟ الطائفة الثانية قالت إذا كان متهما فيضمن إلا أن يقوم يأتي ببينه، وإذا كان مأمونا لا يضمن، بينما هذه الطائفة تقول يضمن بقول مطلق، كان أمير المؤمنين يضمن القصار والصائب احتياطا للناس إلا أن يقيم بينه، فهل يكون الجمع بينهما، هل يكون بينهما تنافين أو لا يكون بينهما تنافين؟ قد يقال أنهما متنافيان، ذاك يفصل في التضمين على ما إذا كان متهما، بينما هذه الطائفة تطلق تحكم بالضمان الظاهري مطلقة حتى إذا كان مأمونا لا بد أن يقيم بينة أو يستحلف، فيقع بينهما تناف من هذه الناحية، هذا يكون مطلقا فيه الضمان، ذاك يكون الضمان فيه مشروطا بفرض الاتهام، إلا أنه لا يبعد أن لا يكون إطلاق لهذه الطائفة الثالثة أيضا، بحيث هذه الطائفة أيضا يكون النظر فيها إلى موارد عدم الأمانة وعدم الضمان وعدم موارد الاتهام، بحيث يشك، مقصود الاتهام يعني الشك، لا اطمئنان بأن هذا الإنسان لا يكذب لا يتجاوز لا يتعدى ويدعي التلف كذبا وزورا، فتكون تلك الروايات الطائفة الثانية بحسب الحقيقة مقيدة لهذه الطائفة، ودال على أنه التضمين الإثباتي ما لم يقم بينه مورده ما إذا كان احتمال الكذب موجودا، أما إذا كان يطمئن ويؤتمن الشخص كان إنسانا ثقة مأمونا لا يحتمل احتمالا معتدا به في حقه أنه يكذب، هناك تقبل دعواه، لا أنه لا تقبل دعواه. فدعوى الأمين ليست ساقطة مطلقة عن الحجية، وإنما تكون دعواه ساقطة في موارد عدم الوثوق بالأجير وعدم مأمونية الأجير. مما يشهد على ذلك هو التعبير، بعض التعبيرات الواردة في تلك الروايات، مثلا في هذه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة أو فيخوف بالبينة نسختين ويستحلف أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئون أو يستخرج منه شيئان. وهذا معناه أن عدم أن موضع مورد الضمان لا يضمن إلا إذا كان متهما فيطالبون بالبينة وإلا يضمنون، فيكون بحسب الحقيقة تقييدا لإطلاق كان أمير المؤمنين يضمن أو مثلا لا يصلح إلا أن يضمنوا، أي إذا كانوا متهمين. أما إذا لم يكن متهما كان الأمانة ثابتة والوثاقة ثابتة، فهذا حينئذ يكون داخلا تحت عقد المستثنى من لا يضمن الصائغ والقصار والحائق. فما ورد فيه إطلاق من تلك الروايات يحمل بقرينة مثل هذه الرواية المفصلة على ما إذا كان احتمال الكذب موجودا والاتهام موجودا. بل المستفاد من تلك الرواية أيضا ابتداء كما قلنا من بعض تلك الروايات ليس أكثر من هذا المقدار، لأن لا يصلح إلا أن يضمنوا ناظرا للمورد الذي على الأقل يحتمل فيه أن هذا يكون كاذبا، لأن هذا هو المورد الذي يحتاج إلى التضمين، يحتاج لو لم يضمن يكون هناك إفساد وعدم صلاح للمجتمع وللناس ولأمتعة الناس احتياطا على أمتعة الناس أيضا هكذا. أما الشخص الذي مأمون على كل حال، إنسان يثق بأنه لا يكذب عليه، هذا خارج عن مثل هذه النكتة احتياطا على أمتعة الناس ونحو ذلك. هذه من قبيل ما إذا قطعنا بأن هذا الإنسان يصدق، كيف أنه لو كنا قاطعين بأنه صادق لا يكون مشمولا لهذا الإطلاق، يعني أن هناك تلف لا إتلاف. إذن فالتعبير باحتياطا على أمتعة الناس ونحو ذلك من الأمور لا يصلح إلا أن يضمنوا هذه الأمور كلها، والتعبير بيتهم متهمون في صحيحة أبي بصير في معتبرة أبي، هذه الخصوصيات توجب المنع عن انعقاد الإطلاق أصلا في تلك الرواية في تلك الطائفة الثالثة من الروايات. نعم ورد في رواية إطلاق، هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، وهي رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن. في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص الطعام، قال هو ضامن. صفحة 277 من المجلد 13 الباب 30. هنا الحكم بالضمان مطلق، حمل معه في سفينته طعاما نقص، هل كان النقصان نتيجة التلف أو نتيجة الإتلاف والتعدي والتجاوز؟ قال هو ضامن. إطلاقه هو ضامن يشمل كلا الحالتين، وأيضا يشمل ما إذا كان مأمونا أو لم يكن مأمونا، إلا أن هذا الإطلاق أيضا قابل للمناقشة، فإنه أيضا محمول على فرض التهمة، خصوصا بلحاظ أن التلف لا يكون عادة بنقص مقدار من الطعام. لو كان هناك تلفون الطعام كله يتلف، لا أن مقدارا منه ينقص، هذا معناه قد استفيد من هذا الطعام على الأقل احتمالا، يأتي احتمال الاستفادة من هذا الطعام، فيكون مورده مورد احتمال إتلاف يعني مورد التهمة. ويشهد على هذا الجمع صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله، تكثر صحاح الحلبي في هذه المسألة. قال: سئل عن رجل جمال استكري منه إبل وبعث معه زيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فهراق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ الزيت. فقال: إنه انخرق، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. بعض الزيت، قال: بعض الزيت زال، لم يقل كله زال، بعضه أريق. حينئذ هذا الكلام حينما يكون في البعض يكون فيه احتمال أن يكون هناك تهمة بحسب الحقيقة. فهذه الروايات كلها ناظرة إلى فرض التهمة، أما مع القطع بالتلف أو الإطمئنان والوثوق بالأجير أنه لا يكذب، يعني فرض المأمونية، فحينئذ هذا الفرض خارج عن إطلاق هذه الروايات، فيكون النتيجة تفصيل. كلما كان احتمال الكذب موجودا، احتمال الخلاف موجودا، يكون الأصل الذي أسسه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام قبول الدعوة أنه لا يقبل دعوة الأجير إذا كان يحتمل أنه يكذب في مقام دعوة التلاف، وأنه كان هناك إتلاف لا تلاف، يضمن إلا أن يقيم بينة عادلة على أنه يكون قد تلف هذا المال. وهذا التفصيل بين بعض المال وكل المال وارد في رواية أخرى، أنه حينما يكون النقص في البعض الاتهام يكون واردا، وإذا كان النقص في الكل لا يكون واردا. في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، إن قام البينة ليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. يفصل بينما إذا كان هذا الإنسان كل متاعه قد سرق هنا ويدعي أن هذا ضمن المتاع سرق، هنا كأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة، لأنه عادة من قبيل الحراق الحريق والغرق الوارد في تلك الرواية والأمر الغالب. وهذا واضح أنه هذا الإنسان الذي سرقت كله سرق كل بيته هذا مسكين لا يدعي، لا يكون متجاوزا هنا، بخلاف ما إذا يدعي سرقته خصوص هذا المتاع من بين متاعه، هنا يوجد هذا الاتهام أنه هذا لعله يكذب، فلا بد أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه بحيث بقي متاعه، فإذا أقام البينة ليس عليه شيء. إذن فليكون النتيجة أن الأصل المؤسس من قبل مولانا أمير المؤمنين هو أنه إذا كلما كان احتمال الكذب موجودا وهو معنى الاتهام في دعوى الأجير، حينئذ الأصل عدم الأصل الضمان وعدم التلف، وأنه لا بد أن يضمن إلا أن يقيم بينة ودليلا على أنه قد تلف هذا الشيء، أو المستأجر يريد أن يتطول على خبز، ذاك تفضل وتطول أيضا وارد في بعض الروايات إلا كان أبي يتطول ويتفضل عليه. فيتلخص من هذه الروايات أن مقتضى هذه الروايات الخاصة أيضا نفس مقتضى القاعدة، بمعنى أنه في موارد انتساب التلف إلى الإنسان يكون إتلاف، هناك يكون ضمان، وفي موارد عدم الانتساب بحيث يكون تلفا لا يكون هناك ضمان. فالتفصيل بين التلف والإتلاف موجود في الروايات أيضا. الروايات التي تقدمت أفسد هذا إتلافه، رواية معتبرة داود بن سرحان إتلاف فهو ضامن، الروايات الأخرى الواردة في التلف ضياع سرقة نحو ذلك هذا تلف لا يكون الفعل منتسبا إلى الفاعل، يكون هذا من قبيل الآفات السماوية، ومنها عثور الحمال إذا لم يكن متساهلا ومقصرا في المشي، هذا أيضا حاله حال السرقة وحاله الضياع، حال قطع الطريق عليه وحال إراقة الزيت من رأسه مثلا الوارد في بعض الروايات. إذن فلا يكون هنا ضمان لأنه لا يكون إتلافا، لا يكون الفعل منتسبا إلى هذا العامل فالتفصيل بين التلف والإتلاف هو الميزان الثابت على القاعدة والثابت بمقتضى الروايات الخاصة أيضا. وربما نستطيع أن نستفيد من رواية واحدة هذه الكبرى أنه لا ضمان مع التلف والضمان مع الإتلاف، وهي رواية بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، أو لا يضمن القصار إلا ما جنت يده. جعل الميزان في التضمين أن يكون الشيء منتسبا إلى يده، يكون جناية يده يعني إفساد يده وإتلاف يده، فكلما كان منتسبا إلى يده يقول هو أفسد هو جنى هو أتلف يكون ضمانا.
السلام عليكم ورحمة الله.